الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب مواقيت الصلاة من صحيح البخاري، باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. المنيب التائب الراجع إلى الله عز وجل. واتقوه، جعلوا بينكم وبين عذابه، واجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. وأقيموا الصلاة، هذا هو الشاهد، وإقامة الصلاة هو المجيء بها على الوجه الذي شرع الله. وسيأتي معنا حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي ولا تكونوا من المشركين. مفهوم الآية أن الذي ما يصلي من المشركين. وتعلمون حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه المفسر لهذه الآية: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه الإمام مسلم. وفي الترمذي عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعند أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءهن ولا خشوعهن ولا ركوعهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. مفهومه أن من لم يصلي يلج النار. والولوج قد يكون مؤبدا، فذلك في حق الكافر. وقد قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أن الذي لم يصلي ليس بأخ لنا. قد نقل الإجماع ابن القيم على تكفير الصحابة تارك الصلاة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال: حدثنا عباد، هو ابن عباد، واسم جده حبيب بن المهلب بن أبي صفرة. والمهلب بن أبي صفرة كان من دهاة القادة، وقد كلف بقتال الخوارج، فكان يعمل بينهم حرشة ثم يبقون للقتال مع أنفسهم، وهو وجيشه في سكينة ومأمن. عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذ عنك، نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس أو خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم معنا في كتاب الإيمان، وبوب عليه الإمام البخاري باب أداء الخمس من الإيمان، وكذلك تقدم في باب العلم استدل به على حفظ العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المطول: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. والشاهد من سوق الحديث في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإقام الصلاة، حيث فسر بها الإيمان. وفي لفظ أنه قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ففسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، بأعمال الجوارح: الصلاة والصيام والحج والزكاة. لم يذكر الحج في هذا الحديث، وذكر أداء الخمس، مع أن الوفود كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وقد فرض الحج حينها، إلا أن قد يكون الراوي أسقطه، أو قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما يتعين عليهم هم في ذلك الوقت، إذ أنهم حديث عهد بإسلام، وقد قالوا: يا رسول الله، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني لا يأتون المدينة إلا في الأشهر الحرم حتى لا يتعرضهم كفار مضر. وأعظم شهر كان يعظمه كفار مضر رجب، كانوا يعظمون رجب أكثر من غيره، حتى قيل: ورجب مضر بين جمادى وشعبان. ونحن الآن في الأشهر الحرم، ما سمي محرم بهذا الاسم إلا لأنه شهر حرام. والآن كثير من الناس لا يبالون بالشهر الحرام، وإلا الشهر الحرام له أحكامه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وما ذكرهن الله عز وجل في كتابه، وذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، إلا لهذا الأمر. قال رحمه الله: باب البيع على إقام الصلاة. وهذا لعظيم شأنها، أنه إذا بايع أصحابه على الإسلام ذكر مما يبايعون عليه إقامة الصلاة. ويذكر أن بعض الوفود قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، نسلم لكن بشرط. قال: اشترطوا. قالوا: لا نعشر ولا ننشر ولا نجبي أو نتجبى. ويقصدون: لا نعشر أي لا نؤدي الزكاة، ولا ننشر أي لا نجاهد، ولا نتجبى أي لا نصلي. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعشروا، هذا لكم، عفاهم من الزكاة. ولا تنشروا، لا تخرجوا للجهاد، ولا خير في دين لا ركوع فيه. الصلاة لم يأذن لهم بتركها. وهم بعد ذلك إذا استقر الإيمان في قلوبهم سيؤدون الزكاة وسيخرجون للجهاد. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع على إقام الصلاة، حتى النساء بويعن على إقام الصلاة والرجال بويعوا على إقام الصلاة، لبيان منزلة هذه العبادة الجليلة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد إقام الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية، ثم أداء الزكاة لأنها رأس العبادات المالية، ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أمس. فبايع جرير على النصيحة لأنه كان سيد قومه، فأرشده إلى تعليمهم بأمره النصيحة لهم. وبايع وفد عبد القيس على أداء الخمس لكونهم كانوا أهل محاربة مع من يليهم من كفار مضر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى وابن سعيد قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي حازم قال حدثنا قيس، إسماعيل بن أبي خالد أقصد، قال حدثنا قيس وهو ابن أبي حازم عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي. وهذه السلسلة قال فيها العلماء وأظنه وكيع: إذا رأيتم الرجل يطعن في حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله فهو جهمي. يريدون أي حديث عندك أبا الخير؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تفلح. من القائل؟ أبي داود عبد الله، وكنيته أبو بكر، وكذبه أبوه ولم يقبل العلماء تكذيب أبيه له. عن جرير بن عبد الله الأحمسي البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أتقدم هذا الحديث في أواخر كتاب الإيمان باب الدين النصيحة. قوله بايعت أي أنه أخذ عليهم بعد الإسلام إقام الصلاة، فهي واجبة بأدلتها، ثم هي متعينة بالبيعة، فلا يجوز أن تترك بحال، بالذات الصلاة لا تترك بحال أبدا، إلا إذا مات الإنسان أو جن، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن يصلي ولو بطرفه ولو بتحريك بعض أعضائه، بل قال بعضهم بقلبه، وهو قول ضعيف يعني لا يعتمد على دليل، لأن الإنسان إذا عجز عن الحركة بالكلية رفع عنه الحرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على إقام الصلاة أي المفروضة، وأما المندوبات فالإنسان فيها بالتخير، فمن حافظ عليهن ناله أجر ورفعة، ومن تركهن ما عليه وزر، لكن ضيع خيرا مما شرعه الله عز وجل مما تتم به الصلاة. انظروا: هل لعبد من تطوع؟ فإن وجد له تطوع أكمل به الصلاة. وإيتاء الزكاة أخوان نصيران، سبحان الله، كما في حديث خارج الصحيح قال: بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أخوان نصيران. ذكر في قريب من 27 آية الصلاة مع الزكاة، فهما أخوان. حتى قال عمر بن أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الذي أمر بالصلاة هو الله، والذي أمر بالزكاة هو الله، فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، القاعدة عند أهل العلم. والنصح لكل مسلم، وليس المراد بالنصح فقط أنك تقول له: يا فلان اتق الله، يا فلان صلي، يا فلان صم، هذا من النصح، ولكن النصح أعم. النصح معه في بيعه، في شرائه، في مداخلته، في مخارجته، في الصدق، كله من النصيحة. ومنها أيضا التوجيه للتي هي أحسن، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: باب الصلاة كفارة. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، قال: كان مسدد كاسمه، عن الأعمش وهو أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي، قال: حدثنا شقيق ابن سلمة، قال: سمعت حذيفة وهو ابن اليمان قتل أبوه يوم أحد، أخطأ المسلمون وقتلوه، فقال: يغفر الله لكم أبي أبي. وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المنافقين، وكان متخصص في أحاديث الفتن. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. متفق عليه. وكان شجاعا، ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، فأحجم القوم. فلما كان في الثالثة قال: قم يا حذيفة، فقام حذيفة، ولم يكن من طواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، كأنما يمشي في حمام، ثم وصل إليهم وهم يصطلون من النار. قال: ولو أردت أن أقتل أبا سفيان لقتلته. فشك المشركون في وجود غيرهم معهم، فقالوا: ليسأل كل واحد من بجانبه. فأخذ حذيفة بيد الذي بجانبه: من أنت؟ وبيد من جانبه: من أنت؟ حتى لا يسأل ولا يدري ما يجيب. فلما كان من الصباح رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، وأنها الريح قد أكفأت قدورهم، ورجعوا القهقرة، فنام حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان. قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: قلت أنا كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر. في هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة على مجالسة بعضهم ومذاكرة العلم، وفيه فضيلة حفظ الحديث، لأن عمر سألهم عما يحفظون، وفيه تخوف المؤمن من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على أصحابه وقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأخبر صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. وفيه أن الذي عنده خير له أن يقول أنا، وليس من ذلك من الفخر. وأما قول بعضهم أعوذ بالله من كلمة أنا فهذا غير صواب، فكلمة أنا في القرآن والسنة، وإنما المحذور فيها إذا كانت من باب العجب والترفع والتعالي. وفيه التخصص في العلم، فإن حذيفة كان متخصصا مثل هذه الأحاديث. وفيه سؤال العالم لمن هو دونه في العلم، وعمر لعله يعرف الحديث ولكن أراد أن يسمعه من غيره أو أراد أن يظهره. قوله إنها أو عليها لجري، يعني أنك ذو علم وتستطيع أن تأتي به، لست من قليلي العلم. قوله فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، كلها فتن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وما أعظم فتنة الأولاد والأزواج، إن من أولادكم وأزواجكم عدو لكم فاحذروهم. وليست بالعداوة التي يظنها الظان يحمل عليك السيف أو السلاح، لا، ربما يشغلك ببعض شأنه وربما تفتن به. فكم من إنسان فتن بزوجته عن طلب العلم وعن الخير، وكم من إنسان تفتنه زوجته بكلامها، بسبها، بأذيتها، وربما جرت إليه أذى مع أهله وأذى مع جيرانه. المهم، وكذلك الأبناء، إلا أن يوفقهم الله للهداية ويرتاح الأب بوجودهم، وإلا فهم فتنة، يعني يتألم مما يلحقهم من الأذى، يتألم مما يلحقهم من الضياع، وربما حمل نفقات وحمل تبعات لو كان وحده ما تحملها. وأيضا فتنة الجار، الجيران بعضهم فتنة، يؤذيك في مدخلك، في مخرجك، في نقل الحديث عنك، في إطلاق بصره، إلا أن يكون جارا صالحا تأمنه ويأمنك. وأيضا المال فتنة، لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. قال قوله: تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي، يعني هذه الفتن وإن وقع منها بعض الأشياء وبعض المنقصات وبعض التبعات، إلا أنها تكفر بمثل هذه الطاعات. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها، والصوم والصدقة، الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة برهان، والأمر والنهي، الأمر المعروف في فضل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأعظم من يقوم بالأمر معروف والنهي عن المنكر أهل السنة والجماعة، إذ أنهم يقومون بالأمر من المعروف والنهي عن المنكر على وجه المعروف. أما المبتدعة إذا أرادوا أن يقوموا بالمعروف وينهى عن المنكر يقومون به على وجه المنكر فيخطئون. ومن أصول المعتزلة الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على الحاكم المسلم. ومن قول الخوارج كما قال يزيد الفقير رضي الله عنه ورحمه، قال: وكنا قد عزمنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخروج على المسلمين بالسيف، يريدون أن يحجوا إلى البيت العتيق، اتفق 100 واحد على الحج إلى البيت العتيق ثم الرجوع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاتلهم الله. يريدون الحج ثم يرجعون إلى رؤوس المسلمين، وفقهم الله، جلسوا مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسمعوا منه خيرا فتابوا جميعا 199 وبقي 1 مع الأشقياء. قوله: ليس هذا أريد، يعني أنا أريد أن تحدثني عن الفتنة العظيمة التي تعم الناس بل تعم الأمة. انظر الفتنة التي تموج كما يموج البحر، تعم الأمة، ما تعم شخص ولا قرية ولا بلد، تموج كموج البحر، تأتي الموجة وتأخذ معها من أخذت، ثم تأتي الأخرى وتأخذ معها من أخذت، هكذا البحر لا يتوقف موجه. وانظر بمقتل عمر إلى الآن لم يتوقف الشر، بعده مقتل عثمان، بعده مقتل علي رضي الله عنه، وبعده فتن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، يعني لا تبالي بها، هي ستكون بعدك، بينك وبينها بابا مغلقا فيه ضرب الأمثال وفيه التورية. قال: أيكسر أم يفتح؟ من هو الباب؟ الباب عمر، الباب الذي كان جاثم على الفتن هو عمر بن الخطاب. فقال له عمر: يكسر أم يفتح؟ يعني الفتح يموت موتا ولا يحصل بسبب موته شيء، والكسر يكون من ورائه سنة سيئة. وفعلا لما تجرأ الخارج أبو لؤلؤ المجوسي لعنه الله على قتل عمر، تجرأ الخوارج بعد ذلك على قتل عثمان وعلى قتل علي بن أبي طالب، وهكذا إلى زمننا هذا. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر يا أمير المؤمنين. قال: إذن لا يغلق أبدا. وهذا من فقه عمر رضي الله عنه، لأنه كما قال عبد الله: كنا نحسب القرآن ينزل على لسان عمر. قوله: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، لأنه صاحب علم وصاحب هدى وتقى، والشاهد أن الصلاة كفارة. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد أبو رجاء، قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع، عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي، وهناك أبو عثمان ليس بالنهدي، هذا ثقة وذاك مجهول، عن ابن مسعود وهو عبد الله أبو عبد الرحمن الهذلي، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. كل هذه الأحاديث التي قرأناها الليلة متفق عليها. في هذا الحديث أن تقبيل الأجنبية أو النظر إليها يعتبر معصية، وفيه أنه لا معصوم إلا من عصم الله، وفيه حرص السلف على طلب السلامة والكفارة مما وقعوا فيه. فلذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يريد كفارة ذلك الذنب، فأنزل الله أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي صل الفجر والظهر، وكذلك صل العصر والمغرب والعشاء، إن الحسنات يذهبن السيئات، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فقال الرجل: يا رسول الله، علي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. وهذا من البركة العظيمة في هذا الدين، وهذا مما يدل على أن أسباب النزول ربما تكون خاصة السبب عامة اللفظ. والعلماء يقولون: الحجة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: واحتج المرجئة بظاهره وظاهر الذي قبله على أن أفعال الخير مكفرة للكبائر والصغائر، وحمله جمهور أهل السنة على الصغائر عملاً بحمل المطلق على المقيد، وهذا هو الصحيح: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً. إذن فالصلاة كفارة للصغائر وليست للكبائر، إلا أن العلماء قالوا: إذا لم توجد صغائر ربما خففت من الكبائر، والله أعلم.